أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما يفهم من بعض كلمات صاحب القوانين، ويستفاد أيضا من بعض تعليقات الملا صالح صادق على معالم الشيخ حسن رحمة الله عليهم. وحاصله أنه بناء على ما هو المبنى الصحيح من تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، يجب أن يقال بالجواز، والسر في ذلك أن متعلق الحكم إيجابا أو تحريما لما تعلق بالطبيعة ويقصد من الطبيعة لا الطبيعة بما هي هي، لأن تعلق الحكم بالطبيعة بما هي هي يلزم صيرورة الإنشاءات الشرعية قضايا طبيعية يحكم فيها على المعقولات الثانية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الأمر والنهي لا يتعلق إلا بما فيه مصلحة ومفسدة، وعرفنا مرارا أن مركبة المصلحة والمفسدة ليس هو الطبيعة بما هي هي، بل يتعين أن يكون متعلق الأمر والنهي هو الطبيعة المقيدة بالوجود، وتقيد الطبيعة بالوجود يمكن أن يلحظ على أحد نحوين: النحو الأول أن تتقيد، عليكم السلام، أن تتقيد بالوجود ويكون كل من القيد والتقيد داخلا. نظير الأجزاء والمقدمة الداخلية بالمعنى الأخص. النحو الثاني أن تتقيد الطبيعة بالوجود ويكون التقيد داخلا والقيد خارجا. نظير الشرائط كالطهارة مثلا. وحينئذ إذا اخترنا النحو الثاني فلا يلزم غائلة اجتماع الضدين في واحدا، لأن الحركة الغصبية والحركة الصلاطية وإن اتحدا وجودا في المجمع، لكن الوجود بحسب النحو الثاني ليس داخلا في معروض الأمر والنهي، فلا يلزم اجتماع الضدين في مقام التعلق والبعث والإنشاء، كما لا يلزم محظور الاجتماع في مقام الامتثال والإطاعة والعصيان، لأن المكلف لو تبلورت حركته في المجمع بالحركة الصلاطية يكون مطيعا للأمر بالصلاة وعاصيا للنهي عن الغصب، فأين هو اجتماع الضدين؟ هذا تمام الكلام فيما يفهم من كلمات هذين العلمين. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا التوهم أنه وإن كنا نؤمن بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، لكن الطبائع عليكم السلام والإكرام يا الله خبرنا شيخ، لكن شنو كان؟ نعم، لكن الطبائع أخذت كعنوان مشير وكصورة عاكسة لما هو في الخارج. وقد تقدم في بعض المقدمات الأربع أن تعدد العنوان المشير لا يستوجب تعدد الوجود ولا تعدد الماهية. أما عدم استلزامه لتعدد الوجود فقد اعترف به صاحب التوهم السابق. ومن منطلق اعترافه به جعل التقيد بالوجود داخلا والقيد خارج. وليش أخرج القيد؟ واضح لماذا أخرج القيد؟ أخرج القيد لأنه لو كان داخلا الوجود واحد فأخرجه حتى يقول أن هذا الوجود الواحد لا يضر بتعدد المتعلق، لأن الوجود الواحد ليس داخلا في المتعلق. إذن هو يعترف بأن الوجود واحد. فإذا ثبت كون الوجود واحدا ثبت في المقدمات أن الوجود الواحد ليس له إلا ما هي واحدة، وأن عنوان الغصب والصلاة من العناوين منتزعة عن وجود واحد، أخذت على نحو المعرفية لما هو مركب النهي عن الفحشاء والمنكر والمعراجية وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في التوهم الأول. التوهم الثاني يستفاد أيضا من بعض كلمات الميرزا القمي رحمة الله عليه، حيث جعل الفرد المتحقق في الخارج مقدمة لوجود الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها. وإذا صار الفرد مقدمة للطبيعة حينئذ ترتفع غائلة اجتماع الضدين. تقريب ذلك أنه اشتهر على الألسن أن الطبيعة توجد بوجود فردها، وليس المقصود من هذه المقولة هو عينية الطبيعة مع الفرد. لأن الطبيعة غير الفرد تصورا وماهية، بل المقصود من تلك المقولة أن الطبيعة توجد بالفرد، بمعنى أن الفرد مقدمة لوجودها. وعليه ما هو متحقق في عالم الأعيان وواحد بوحدة وجودية في المجمع هو الفرد، والفرد ليس معروضا للوجوب النفسي والحرمة النفسية. بل معروضهما هو الطبيعة. إن قلت أن هذا الاقتراح ينفع لرفع مشكلة اجتماع الضدين من ناحية الأحكام النفسية، ولكن لا يرفع غائلة اجتماع الضدين من ناحية الأحكام الغيرية، فإن الفرد إذا صار مقدمة وهو واحد بوحدة وجودية فبلحاظ مقدمته للصلاة المأمور بها يكون واجبا بالوجوب ماذا؟ الوجوب الغيري لأنه مقدمة، وبلحاظ كونه مقدمة للغصب المنهي عنه يصبح محرما بالحرمة الغيرية لأنه مقدمة، مقدمة الحرام حرام بأي حرمة؟ الحرمة الغيرية. إذن أنت ماذا فعلت أيها الميرز القمي؟ رفعت اجتماع الضدين بمعنى الوجوب النفسي والحرمة النفسية، لكنك وقعت في ماذا؟ في اجتماع الضدين في الوجوب الغيري والحرمة الغيري. قلت لنا أولا أن ننكر الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، فلا وجوب غيري ليجتمع الضدين. ثانيا لو سلمنا الملازمة ولكن وجوب الغيري يترشح إلى المقدمة إذا لم تكن ماذا؟ إذا لم تكن محرمة. يعني نقول بالوجوب الغيري، نؤمن بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، لكن إذا كانت المقدمة محرمة لا نقول به. وفيما نحن فيه المفروض أن المقدمة ماذا؟ محرمة. إن قلت إذا كانت المقدمة محرمة ولا نقول بالوجوب الغيري فيها، فكيف يحصل الإجزاء وسقوط التكليف الذي هو غرض القائل بالجواز؟ قلت تقدم في بحث مقدمة الواجب أن سقوط التكليف لا ينحصر بإتيان الواجب، بل هو لازم أعم من إتيان الواجب ومن عصيانه ومن سقوط الغرض ولو بالحصة المحرمة. واضح هذا الشيء؟ إذن هذا التمتين لنظرية الميرزا القمي. خلاصة البحث أن متعلق الأمر والنهي ما هو؟ الطبيعة، والذي فيه وحدة في المجمع، وحدة وجودية، ليس هو الطبيعة بل الفرد، والفرد مقدمة للطبيعة. صار واضحا؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا ما ثبت في الحكمة من أن الفرد هو عين الطبيعة، والعينية تتنافى مع المقدمية، لأن المقدمية تقتضي الإثنينية والإثنينية لا تجتمع مع العينية. وهذا بحث معروف أثاره الشيخ الرئيس في مقولته المشهورة بأن الطبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها، نعم وقع الخلاف بينه وبين رجل التقاه في همدان في شيء آخر، ما هو؟ نعم، أن الكل الطبيعي نسبته إلى أفراده، نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين، أو نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين. أبو علي سينا يرى نسبة الأب إلى الأبناء، والرجل الهمداني نسبة الآباء إلى الأبناء، مع اتفاقهما على أن حتى لو قلنا نسبة الآباء إلى الأبناء، وجود كل طبيعة بعين وجود فرضها. هذا إشكال مبنائي بحث في الحكمة والفلسفة. الجواب الثاني، أن هذا التوهم للميرزا القمي يتضمن التسليم بالوحدة الوجودية للفرد في المجمع، فإذا كانت الوحدة الوجودية للفرد في المجمع مسلمة، ثبت بمقتضى المقدمات أن الوجود الواحد ليس له إلا ما هي واحد. طبعا ينبغي أن نلتفت أن هذا الجواب الثاني ليس تنزلا عن جواب الأول. إذا تنزلنا عن جواب الأول لا يتم هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني في عرض الجواب الأول ومعه. نقرأ الآن هذا المقدار، فإن غاية تقريبه أن يقال إن الطبائع من حيث هي هي، وإن كانت ليست إلا هي، ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية، كما لا تتعلق بها الآثار العادية والعقلية، إلا أنها مقيدة بالوجود، ولكن تقييدها بالوجود لا بمعنى أن الوجود داخل، بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا. الطبيعة بهذه المعنى صالحة لتعلق الأحكام بها لأنها ليست بما هي هي، ومتعلقة الأمر والنهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا، لا في مقام تعلق البعث والزجر، ولا في مقام الامتثال والعصيان بسوء الاختيار، كما في المجمع بسوء الاختيار. أما في المقام الأول يعني تعلق البعث، فلتعددهما، لأن طبيعة الغصب غير طبيعة الصلاة، بما هما متعلقان لهما، وإن كانا متحدين في الوجود ولكن الوجود خارج عنهما، بما هما كذلك. وأما في المقام الثاني في مقام الامتثال والعصيان، فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان بمجرد الإتيان، ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحد، أن اجتماع الحكمين في واحد إما أن يكون بلحاظ المبدأ وإما أن يكون بلحاظ المنتهى. بلحاظ المبدأ عرفنا أن المتعلق مختلف، بلحاظ المنتهى عرفنا أنه إطاعة لأحدهما وعصيان للآخر. وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي بعدما عرفت من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا ولا ماهية، ولا تنسلم به وحدة المعنون أصلا، وأن المتعلق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات، وأنها إنما تؤخذ يعني العنوانات في المتعلقات بما هي حاكيات مشيرات معرفة، لا بما هي على حيالها وبها وفيها ينظر واستقلالها. كما ظهر مما حققناه أنه هذا التوهم الثاني أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار كما فيما نحن فيه. ما في انحصار، أنت بسوء اختيارك جعلت الانحصار. لماذا دخلت إلى الدار المغصوبة؟ ممكن كنت أن تصلي في الخارج. طبعا هنا لابد من إن قلت التي ذكرتها أنه إذا ارتفع الإشكال عن الواجب والحرام النفسيين يقع في الواجب والحرام الغيريين. الجواب إما أن لا نؤمن بأن مقدمة الواجب واجبة، أو نؤمن لكن بشرط أن لا تكون الحصة محرمة، وما نحن في الحصة محرمة. إن قلت الأخرى أيضا ماذا كانت؟ إن قلت الأخرى أنه إذا لم تكن المقدمة واجبة فكيف حصل الامتثال؟ قلنا لا يشترط في سقوط الحصول الامتثال بالفرد الواجب. خب، مضافا إلى وضوح فساده لابتنائه على مقدمة باطلة وهي أن الفرد مقدمة للطبيعة، وأن الفرد هو عين الطبيعة في الخارج، كيف والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ولا تعدد كما هو واضح. مضافا إلى ذلك أنه لا يجدي لو لم يكن المجمع أو عفوا أنه إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية، وقد عرفت بما لا نزيد عليه أنه بحسب الماهية أيضا واحد، لأن وحدة الوجود تقتضي وحدة الماهية. ثم إن مقتضى الصناعة الفنية أن يقع الكلام في مقامين، في مقام الاقتضاء وفي مقام رفع المانع. المقدمات الأربع المتقدمة ثبتت لنا المقتضي للقول بماذا؟ بالامتناع. بقي علينا أن نبحث من ناحية عدم وجود المانع، وما يمكن أن يكون مانعا في المقام هو أدلة الخصم القائل بالجواز، فلا بد إذن من إبطال تلك الأدلة. حينئذ إذا أبطلنا تلك الأدلة يكون قد تم المقتضي وفقد المانع. فلهذا السبب شرع المصنف في بيان أدلة المجوزين وإبطالها. الدليل الأول وهو يبتني على الانتقال من مقام الإثبات إلى مقام الثبوت، أو فقل من الاستفادة من الوقوع في الخارج لإثبات إمكان تشريع الأمر والنهي في المجمع. وذلك لأن أكبر دليل على إمكان الشيء هو وقوعه، وبعبارة أخرى هذا الدليل يتألف من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى عبارة عن كبرى استفادة الإمكان من الوقوع، واضح هذه الكبرى؟ كبرى استفادة الإمكان من أي شيء؟ من الوقوع، لأن الشيء واقع في الخارج إذن هو ممكن، واضح هذا الكلام؟ يعني لو واحد الآن قال لنا يستحيل أن يجتمع السيد والشيخ في غرفة واحدة، فنرد هذه الاستحالة بماذا؟ انظر والله مش تبعنا. نعم. ف
اثبات امكان تشريع الامكان، لو كانت هذا يجب ان يكون وجوب تشريع الامكان ليس
الامكان. لا لا، الوقوع لا يدل على الوجوب، لانه في الجواز ايضا جواز التشريع يقع، جواز اجتماعهما، الان وقوعهما في الخارج اجتماعهما يدل على انه يجب ان يجتمعا في الغرفه، لا يجوز أن يجتمعا. الآن اجتمعا بعد يوم ما اجتمعا، كما يوم أمس الشيخ فادي ما كان موجود. نعم، ولا السيد. نعم. فإذا هذه الكبرى مسألة. المقدمة الثانية أنه إذا راجعنا الروايات في غير المثال المتنازع فيه، ما هو المثال المتنازع فيه؟ الصلاة في الدار المقصود. في غير هذا المثال لوجدنا أن الأحكام التكليفية قد تجتمع، ولذلك أمثلة متعددة، منها الصلاة في الحمام، فقد اجتمع الوجوب مع ماذا؟ مع الكراهة. منها صوم عاشوراء، فقد اجتمع فيه ماذا؟ الاستحباب والكراهة. استحباب مثلا لو كان يوم عاشوراء يوم الخميس مثلا، يستحب صوم يوم الخميس، أو بشكل عام يستحب الصيام، ولكن في نفس الوقت هو مكروه. منها اجتماع الوجوب والاستحباب، كما في الصلاة في المسجد، فإنها مصداق للصلاة الواجبة، فلذا تجزي، وفي نفس الوقت يستحب الصلاة في المسجد. وأمثلة كثيرة. هذه المقدمة كم؟ الثالثة. المقدمة الثالثة لقائل أن يقول أن بحثنا في اجتماع الوجوب والحرمة وليس في جميع الأمثلة المتقدمة ما يدل على اجتماع الوجوب والحر. الأمثلة المتقدمة كانت اجتماع استحباب ووجوب، اجتماع استحباب وكراهة، والأمثلة التي ذكرناها. واضح هذا الكلام؟ فلم يكن اجتماع للوجوب والحر. وهذه المقدمة الثالثة لإثبات الملازمة بين إمكان هذه الأمثلة الواقعة وبين إمكان اجتماع الوجوب والحر، وإثبات هذه الملازمة سهل من كلام المصنف نفسه، حيث إن المقدمة الأولى من المقدمات الأربع ماذا كانت؟ أن الأحكام التكليفية بأجمعها متضادة، فإذا جاز اجتماع حكمين تكليفيين متضادين في مجمع واحد فيجوز ذلك في حكمين آخرين. صار واضح طريقة الاستدلال؟ فإذا نحتاج إلى هذه المقدمات الثلاث. يقول: ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور منها أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره، وقد وقع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة. الصلاة الآن في مواضع التهمة، الصلاة في بيت النار، الصلاة وأمامك صنم، هذا مصداق لصلاة الظهر الواجبة ومصداق للصلاة المكروهة، والصيام في السفر وفي بعض الأيام، الصيام في السفر وفي بعض الأيام كيف؟ الصيام في يوم عرفة. بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددهما، لعدم هذا المقدمة الثالثة لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد، يعني الوجوب والحرمة. المشكلة ليست فقط في الوجوب والحرمة، المشكلة في كل الأحكام التكليفية، بداهة تضاد الأحكام بأصرها، والتالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام والصيام في السفر وفي عاشوراء ولو في الحضر، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد، هذا وجوب مع استحباب، أو الدار، هذا وجوب مع إباحة. والجواب عنه يأتي إن شاء الله.